بسم الله الرحمن الرحيم.
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
قلبه الملك، وكما قيل ملك قوي وجيش ضعيف خير من ملك ضعيف وجيش قوي.
موقع فضيلة الشيخ صلاح الدين بن علي بن عبد الموجود يقدم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فننتقل إن شاء الله تعالى إلى الباب التالي وهو أمراض القلوب. يقول المصنف: وللقلب أمراض كثيرة، منها على سبيل الإيجاز الرياء والكبر والعجب والحسد والفخر والخيلاء وحب الرياسة والعلو في الأرض. الرياء، والمقصود بالرياء أن يراء بالعمل وأن يبتغى به غير وجه الله عز وجل. والكبر العلو على الإطلاق، أن يشعر أنه فوق الآخرين، وهذه أمراض قلبية وليست يعني قد تظهر على الجوارح وقد لا تظهر. والعجب الإدلال بالعمل وأن يشعر أنه فوق الناس. الحسد معروف، الفخر يفتخر بما عنده وبما ليس عنده. الخيلاء هو نوع أيضا من الكبر. حب الرياسة دائما في أي موطن يكون له الصدارة يحب أن يكون هكذا. العلو في الأرض يحب أيضا المنزلة. قال: وهذه تجمعها الأصول الشبهات والشهوات، فلا يخرج مرضه عن شهوة أو شبهة أو مركب منهما. يبقى اتفق العلماء على أن أمراض القلوب تدور حول قسمين: قسم يتعلق بالشهوات وقسم يتعلق بالشبهات. الشهوات اللي هي محاب النفس، والشبهات ما يختل فيها العقل. الشبهات ما لا يضبطها العقل، لأن العقل حكم، ولذلك ربنا عز وجل خلق العقل ليسلم للكتاب والسنة فيحكم بين آياته وبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية إنزالها وتطبيقها وما هو المراد يفهم. لكن أن يكون العقل بذاته حكم في ذاته بحيث يقارن بين كلام الله عز وجل وبين ما عنده من مخزون أو مشحون فلا. ولذلك العقل قاصر وهو مخلوق عاجز، وهو نعمة عظيمة أراد الله عز وجل به أن يستقيم العبد وأن يسير إلى الله عز وجل بميزانه، أن يزن الأمور. فإذا اختل الميزان عند العقل، يعني أصبح العقل غير منضبط، دخلت الشبهات فتراه يعلق فيه أي شيء، وربما يضاد به كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذه الشبهات تتعلق بالأمور الاعتقادية والأمور الأصولية وما يتعلق بالشرع. تقول له قال الله كذا، يقول لك لا، ولكن قال الله كذا في موضع كذا. وقال عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أصول، وأخر متشابهات، يعني آيات أخرى بتحتمل أكثر من معنى. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. يعني صاحب القلب المفتون الذي دخلته الشبهات يتتبع الشبهات. طيب صاحب القلب السليم الذي يعني من الله عليه، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قال ابن عباس، هؤلاء العلماء أصحاب القلوب السليمة ضموا المتشابه إلى المحكم فعملوا به، فلم يكن عنده متشابه قط، أصبح كله محكم. مثلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسه. طيب هذه الآية مضمونها هو ثالثه. قد يلتبس بعقول البعض أن هذا يفيد أن الله عز وجل يعني الحلول مع الخلق، ولكن حينما ترجع إلى الآية الأخرى المحكمة التي لا يوجد فيها أدنى لبس، الرحمن على العرش استوى، هذه محكمة. وهذه الآية ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معهم، ولا أربعة إلا هو، يعني هذه الآية هذه فيها احتمالات يعني. فإذا ضمت إلى الرحمن على العرش استوى صارت محكمة، بمعنى أن الله عز وجل على عرشه مستو، وهو أيضا مع خلق. وذلك مثلا عندنا برضو النزول، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في كل ليلة، هذه متشابه، كيف ينزل؟ إذا ردت إلى المحكم الرحمن على العرش استوى، نعم هو مستو على العرش وينزل نزولا يليق بجلاله، كيفية النزول لا نعلم، هذا متشابه. وذلك آيات محكمة ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. ولذلك من الأشياء اللي أذكرها أن الإمام الأوزاعي رحمه الله كان أبناء الخلفاء يجالسونه، فكان ابن أحد الخلفاء يتكلم في صفة الله عز وجل، بمعنى يشبه، يعني إن ربنا عز وجل له صفات زي المخلوق، يعني تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالإمام الأوزاعي إمام عالم حكيم، فذهب وجلس معه وقال يا بني بلغني أنك تشبه الخالق بالمخلوق. قال نعم، وجدنا أن الله خلق الإنسان في أحسن تقويم، فهذه مثل هذه. فقاله الإمام الأوزاعي هل عقلت جميع خلق الله عز وجل؟ قال كل قريب أحسنهم الإنسان. فقال له ما قولك في قول الله عز وجل ولقد رأى من آيات ربه الكبرى؟ قيل رأى جبريل في 600 جناح، فصف لي أنت أجنحة جبريل، وهذا مخلوق. فعجز، فقال له الأوزاعي يقرب لك المسألة، لو قيل لك مخلوق طائر له جناحان ثم له جناح ثالث، في أي المواضع تضع الثالث؟ هتحطه في أي مكان، مع اليمين ولا مع الشمال ولا هنا ولا هنا؟ أوصف لي. فسكت وقال نعم، فإني عجزت أن أصف المخلوق فخيف بالخالق، ورجع عن الفكرة التي كانت في رأسي، ليس كمثله شيء وهو. فمهما الإنسان تصور في صفة الخالق عجز. بل نجد في أمور المخلوقين لو وصف المخلوق بمخلوق أدنى منه هيغضب، صح ولا؟ يعني مثلا لو جينا الواحد كده محترم تقول له يا سلام لك يد كيد النملة، هيقول لك ايه؟ هيبزعل ولا يبسط؟ جاوب، هيزعل. طب لو قلت له لك رجل كرجل الحمار، ها هيزعل؟ بس قال البشمهندس ما يضربه. لماذا؟ رغم أن هذا مخلوق وهذا مخلوق، يعني الحمار مخلوق والإنسان مخلوق، فلما شبه بالأدنى غضب، فكيف بالله عز وجل إذا شبه بخلقه والذي خلقهم؟ فلذلك يعني أي صفة تأتي على عقلك لنزل ابعدها. على الطرف الآخر بقى أناس قال لك نعطل، لا يوجد لله أي صفة خالص، لا نقول له يد ولا له قدم ولا له سمع ولا له كلام، ده إلغي كله وعطلوا كل صفات الله عز وجل. ودايما ما في بدعة إلا وتجد أمامها على النقيض والضد بدعة أخرى، ورغم أن الحق بينهما وكلاهما بعيد عن الحق، فيجي البدعة الأخرى بقى عطلوا. الرحمن على العرش يسوي لك، لا 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 لا، ازاي اتوصف ربنا تقول ان هو على العرش؟ لا لا، تفين ربنا في كل مكان، في كل مكان فين؟ يعني عبد لا يعلم اين رب فين يعني، يعني يقول لك في كل مكان. اذكر مره الشيخ مقبل رحمه الله تعالى لما يعني وصل الى اليمن، قال فكان عندي اعتقاد اللي هم المشايخ بتوع الزيدية اللي هم بيقولوا بالحلول الكلام ده، ان ربنا في كل مكان والكلام ده خالص. فقال فكنت في الحرم فوجدت احد المشايخ بيتكلم ان ربنا مستوى على العرش وان الله عز وجل يعني كذا فابول خلاص الدرس ورحت له، قلت له ازاي تقول ان ربنا على العرش؟ قال هو الذي قال عن نفسي. طب فقال فسألني طب واين تقول انت الله؟ قال فقلت له في كل مكان. قال فنظر في جيبه الشيخ بقى، بص في جيبه كده وقال أتعني أن الله هنا؟ قال فأفزعني، ترعبت. قال فوقفت هكذا ثم أخذ يراجعني حتى ردني إلى الصواب. ولذلك يعني تعالى الله عن ذلك، إن يكون في كل مكان معنى أنه في الحشوش والحمامات والقزرات، وتعالى الله عن ذلك. من ضمن برضو أذكر أحد الأفاضل من هذه البلدة، ورجل نحسبه على خير يعني، ولكن كانت المشكلة دي عنده إن برضو اعتقاد العامة إن ربنا في كل مكان. فأنا يعني أسوق له أدلة المفسرين وقال فلان وقال كذا، وربنا عز وجل يقول عن نفسي الرحمن على العرش استوى وليس كمثله شيء، ويستحيل إنه يعني كما تقول في كل مكان، تعالى الله عن ذلك، رب كريم. فالمهم يعني تغيظت عليه جدا فذكرت كلمة الشيخ مقبل. فكنا ماشيين بجوار دورات المياه عزكم الله، قال ربنا في كل مكان، قلت له تعني هنا؟ هو طبعا كاد أن يضربني وأنا فعلا جريت، ولكن أثرت فيه أيضا جدا جدا جدا، فكر إذا أقول ربنا في كل مكان يعني معناها أبعاد أجزاء هوى ما فيش حاجة. ولذلك الذين يعطلون صفات الله عز وجل يعبدون عدما، يعني إيه في كل مكان؟ ما يعرفش فين ربنا، عدم. والذين يجسمون يعبدون صنما، اللي بيجسم كده يقول لك ده ربنا له عين زي عين الإنسان ومش عارف مين وبتاع وله أذن كذا، يبقى بيعبد إيه؟ صنم والعياذ بالله، لأنه صور الباري بصورة مخلوق. فلذلك الحل في هذه الجزئية يا أخوانا أن الله عز وجل وصف نفسه بصفات لابد أن أؤمن بها كما وردت لا أتعدى. أقول مثلا الرحمن على العرش استوى، طيب استوى معروف يعني الاستواء معناه معروف، طيب كيفية الاستواء إزاي؟ لم يخبرنا عن استواء ذاته على العرش، يبقى أسكت. ولذلك جاء رجل إلى الإمام مالك، وكان العلماء عندهم يعني فطرة وسليقة في معرفة أهل البدع، لو صاحب بدعة على طول بيعرف من خلال كلامه. حتى قيل للأوزاعي كيف تعرف صاحب الهوى؟ قال كما يعرف الصيرفي الدنانير من الزيوف، الدينار الكويس من الدينار المزيف، يشوف كده الواحد من شكله ولا تعرفنهم في لحن القول. فدخل قال يا إمام الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ فقال له مالك الاستواء معلوم، الاستواء معلوم والكيف غير معقول. إن عقلك ما يتحملوش، ما عرفش يعني عشان تجيب صفة من صفات الله عز وجل تتخيلها صعبة، لأن ليس كمثله شيء، ما فيش أي مثلية قط. لأن مثلا لو قلنا قربنا بين الكائنات، ممكن نقول مثلا الإنسان قريب من الفار إن ليه عينين، العين دي قريبة، بس عين الإنسان كبيرة شوية والفار عينه صغيرة، ممكن تقرب بين المخلوق. ولكن أن تصف المولى سبحانه وتعالى بأي صفة من صفات خلقه مستحيل، لأنه قال إيه ليس كمثله، ما فيش مثلية، ما فيش حاجة تقيس عليها. طيب لو ما فيش حاجة مثلا أي الآن يعني شيء عاوز أوصفه لو هو مش موجود لابد أن آتي بمثلي. أنا مثلا عاوز أوصف الأخ اللي معي اسمك إيه، الأخ محمد، هدور على الشكل اللي هو إيه مش أبيض أو في سمرة بسيطة، مش كده؟ يبقى عندي ذهن، هدور مثلا حسن إبراهيم واحد معروف اللي قدامي، فهقول له انت عارف بقى محمد شكل مين؟ قريب من فلان الفلاني اللي مش عارف ايه، عينه كذا وفي طول كذا طويل كذا، اوص لان في مثليه. طيب لو ما في مثليه هقول ايه؟ هوصفه ازاي؟ حاجه مش عارف اوصفها، ليس لها وصف. فلذلك المولى عز وجل حجب عن خلقه المثليه، ليس كمثله شيء. ولذلك في يوم القيامه الخلق يوم القيامه لا يعرفون ربهم إلا بالساق، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود وهم سالمون. فكل الخلائق يعرفون ربنا عز وجل بما وصف به العلامة الدالة على الساق. وذلك برضو تجد المعطلة ينكرون هذه الأشياء ولا يقولونها. فقال له مالك الاستواء معلوم والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة. ثم قال بقى للطالب، تخيل بقى ما موجود عندك مثلا 1000-2000 طالب وما أراك إلا مبتدع، وقوموا خرجوا كل واحد عاوز يتقرب للممالك، فراحوا شايلونه وراحوا إيه رمينه بره. هكذا كانوا يتعاملون مع أهل الأول. فالشاهد هنا بأن هذه الشبهة يعني تتعلق في الاعتقادات. فكل القرآن إذا وجدت فيه مشتبه ابحث عن الأصل، فضم المتشابه إلى المحكم يستقيم الإيه الأمر. لكن صاحب الهوى بقى يدور على المتشابه فقط ويترك المحكم فيهلك والعياذ بالله. هذا ما يتعلق بالشبهات. أما الشهوات فيتتعلق بملذ النفس، لأن ربنا ألقى على النفس محبة الأشياء شهوة، اشتهي، اشتهي واحد يجلسني، اشتهي أكلم حد، اشتهي أكل، اشتهي أشرب، اشتهي أتنزه، اشتهي أتزوج. يعني هذه الشهوات جعلها الله لقوام الحياة وضبطها بشرع وعقل، ضبطها بإيه؟ بالشرع وبالعقل. فيجي مثلا كل ما حرم الله عز وجل لو العقل السليم وقف يقول لك كل ما حرم غلط. مثال لو قيل لرجل عاقل الزنا حلال أم حرام؟ إنك تزني بأم صاحبك أو بأخت صاحبك أو بزوجة صاحبك مثلا، طبعا يستحيل لأنه لا يرضاه لنفسه. وذلك في الحديث الذي رواه أحمد جاء رجل وقال رسول الله أحل لي الزنا، أنا عاوز أسلم بس بشرط. قال أترضاه لأمك؟ قال لا. قال فإن الناس لا يرضونه لأمهاته. أترضاه لأختك؟ قال لا. قال فإن الناس لا يرضونه لأخواتهم. أترضاه لابنتك؟ قال لا. إذن العقل لو وقف عند كل محرم يراه أن فعلا العقل يا أباء. لو جينا الواحد عاقل اشرب خمر ينفع عقلك يغيب وتبقى مجنون؟ يقول لك لا طبعا. وكان بعض الكفار يتنزه على هذا. فكل المحرمات على هذه الصورة، الرشا أكل أموال الناس بالباطل، واحد غلبان مسكين عاوز يعمل له بطاقة مثلا أو عاوز يعمل له أي مصلحة ما معهوش إلا هم 10 جنيه كفول آخر الشهر، طلع 2 جنيه وانا بشحت منك وانت بتعمل ايه؟ ده انت بتعمل اشد من الشحات، لو شحات هيبقى احسن، انت بتسرقني بتختلسني. فعاوز ايه بقى؟ طب ايه؟ طب واحد بقى طبعا بيبقى معاهم واحد وواحد، انا مش بتكلم على مصلحه معينه، بتكلم على عموم التفلت في بلاد الاسلام. فيجي واحد كده وسيط يقول له انت بتدي له ايه؟ وانت يا عم ادي له بريزه، بريزه دي عملناها 10 بقى اللي هم اللي معاه هو. طبعا مضطر يخلص المصلحه اللي معاه، هيدفع البريزه اللي معاه دي ويطلع بلبوس مفيش معاه حاجه خالص. فهل احد يرضى بهذا من العقلاء؟ هو نفسه ما يرضى، ولو اتحط في هذا الموقف يا أباء ويرفضه. إذن كل محرم النفوس ترفضه، ولذلك ربنا عز وجل حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. منها مثلا الغيبة. أنا قاعد أنا والولد أحمد دي واستلمنا محمد وعملين ننت في ودنه طويلة وواحدة قصيرة ومناخيره ما عرفش مين، وحاجة خلقية مش في حاجة تانية في الصورة مثلا. هو سمع الكلام ده هيتبسط يقول لك ده كانوا ما شاء الله بيوصفوني وصف جميل، ولا هيزعل؟ هيزعل ولا هيتبسط؟ هيزعل. فكل الناس تكره أن تغتاب، يبقى الغيبة دي ايه؟ مغضة ولا لا؟ وحشة. فلما ترضاه لغيرك ولا ترضاه لنفسك؟ طيب النميمة أشد، ان انا قاعد في امان الله في 2 عمالين يشتموا فيا وعمالين ينتفوا فورتي بس ما سمعتهمش. يجي واحد كده طيب على نياته مخلص واللي انت عارف يا شيخ تفضل، انا قاعد كده مبسوط وماسك ورد وقران وقلب منشرح، ده انا كنت قاعد مع فلان وفلان وبيقولوا كيت وروح مديني اول سهم، ومش يسكت وروح مديني السهم الثاني، ومش يسكت السهم الثالث، ويفضل يضرب في ضربات خلاص خلص علي. طب هو يرضى هذا لنفسه؟ هو فاكر انه بيعمل خير، ده انا بوصل خير ما شاء الله عشان اسمع الشيخ الناس الوحشين اللي بيقولوا عليه كده وكده. لا ابدا لا يجوز. وزيك في الحديث ادخل الجنه قتات، قتات يعني نمام، وفي روايه نمام في صحيح مسلم قتات اللي هو بقى ايه ينقل يقت من هنا الى هنا، زيك يسمى الدريس والبرسيم ده قت، انه بينقله من مكان لمكان، يروح نقله من هنا يروح جاب مصيبه لواحد يبلي بيها والعياذ بالله، يفضل يخليه يغلي راسه طول الليل والنهار. فلذلك كل المحرمات مبغوضه مكروه. فذلك ضابط الشهوه بقى يا اخواننا ان العقل هو بقى ايه مع الشرع يضبط ماذا حرم الله. اه هو فعلا الذي حرم الله ما في حد يقبله، لكن لازم اعرفه. لكن لو تركت للعقل، والعقل ممكن يرى لي ولا يرى علي، لأن العقل بقى بيحاول يزين لك أنت القبيح، تبالك إزاي؟ ويحاول يزينه ويوقعك فيه، لكن الشرع يضبطه، هذا حلال وهذا حرام. ولذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس. الشرع عملي بقى في الحاجات دي، يعني ده حلال وده حرام، لكن في حاجات مش معروفة، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لديني وعرضي، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام رغم انها شبهات وانا مش عارفها، يا ترى حلال ولا حرام، يا ترى ده غلط ولا صح، لكن تركتها لله عز وجل مش عارفها ممكن اقع فيها، فعند ذلك استبرأ بمعنى نجا. ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلذلك ها يعني كل كما قلنا كل ما في الحياة من سوء يدور حول إيه؟ الأمرين، الشبهات والشهوات. قال فلا يخرج مرضه عن شهوة أو شبهة أو مركب منهما، ممكن تبقى شهوة وشبهة، زي مثلا الغيبة. الغيبة ممكن يجي لك كده إيه شبهة إن فلان ده متأول أو فلان ده ضلالي أو فلان ده وحش، أو يجي لك كده حصل، رغم إنه قد يكون من أولياء الصالحين وقد يكون من عباد الله المقربين، لكن يسوي لك نفسك بشبهة، رأيت منه حاجة كده معينة ده مجرم، ونبدأ بقى ننتف في فروته. فجمعت بين ايه شبهة وبين ايه شهوة، لذة الغيبة، واصبحت تستحل لنفسك ان تغتاب فلانا والعياذ بالله، رغم انه قد يكون سالم بريء ما له اي شيء، الا انه وقعت انت في شبهات حول ما جمعت عليه من معلومات خطأ. فلذلك ما سلم لسانك وما سلم قلبك، نسأل الله السلام. فمرض القلب مقعد عن الله والدار الآخرة، ولذلك كان من الواجب على عباد الله أن يحيلوا قلوبهم، أن يحيوا قلوبهم وأن يداوموا على حياتها، فبالطاعة تحيا القلوب وبالمعصية تموت القلب. إذن بقى هنا في أمر مهم جدا، إن حياة القلب في الطاعة، كلما عظمت طاعاتك كلما قلت معاصيك، لأن الطاعة هذه بتقربك وتدنيك من ربك، فكلما اقتربت من الله عز وجل كلما من الله عليك بهجر ذنوبك تبغض، وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره لكم الكفر والفسوق والعصيان. فأصبح بعد أن حبب إلى العبد الإيمان وزينه في قلبه على الطرف الآخر إيه؟ كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. دي نعمة ولا ما هي نعمة؟ كيف جاءت هذه النعمة؟ كيف جاءت؟ بتحبيب الطاعات، وبدأ يشتغل ويطيع، عبادة، ذكر، صلاة، طاعات، قربات، ما عادش بقى عنده بقى. لا اختب مين يا عم، أنا مالي مال الكلام دي، اختب مين، دعني بشاني، لسانك حد ما تسمع أي شيء، لا تقارف مع، كلما رأيت معصية تكون أبغض الأشياء إليك. ولذلك جاء رجل إلى محمد بن سيرين، وكان محمد من أنزه الناس سماعا أن يسمع في مخلوق كلم، فكان في مشاحنة بينه وبين واحد، فحب صاحبنا ده يتقرب إليه، فقال له يعني فلان يقول فيك كذا ويقول فيك كذا وكذا وكذا، فبكى ابن سيرين وقال يا هذا هل غزوت فارس؟ خرجت في غزو إلى فارس؟ قال لا. قال غزوت الروم؟ قال لا. غزوت الديلم؟ قال لا. قال فلما غزوتني في قعر داري؟ أنا قاعد سالم جايلي بسهامك ورماحك وعملت نكس في قلبي وعقلي لما خلصت عليه. فلذلك تحبيب المعصية علامة على أنه يكره الطاعة، وحب الطاعة دلالة على كراهية الإيه؟ المعصية. لابد أن إيه؟ يكون المعادلة هكذا. فذكر الله قوته وغذاؤه ومحبته، والشوق إليه حياته ونعيمه ولذته وسروره، والالتفات إلى غيره والتعلق بسواه داؤه، والرجوع إليه دواؤه، فإذا حصل له القرب من ربه سكن إليه واطمأن، وزال ذلك الاضطراب والقلق، وانسدت تلك الفاقة، فإن في القلب فاقة لا يسدها، فاقة يعني فقر، لا يسدها شيء سوى الله تعالى، ما يغني قلبك ويملاه إلا ربك. وفيه شعث، الشعث اللي هو المسافر لما بيكون ايه مبهدل، جاي كده ايه مبهدل خالص، اشعث، لا يلمه غير الاقبال عليه، ما يهندموش ويصبح شكله حلو الا اذا اقبل على ربي. وفيه مرض لا يشفيه غير الاخلاص له وعبادته وحده، فهو دائما يضرب على صاحبه حتى يسكن ويطمئن الى الهه. في حاجة بقى كده داخل القلب تقول لك ليس لك إلا ربك، ليس لك إلا الله، كلما أردت معصية، كلما أردت أن تبعد، كلما أردت أن تشرد، ليس لك إلا ربك، لا إله لك سواك، أقبل عليه بكليتك ينجيك من كل سوء، ويطمئن إلى إلهي ومعبودي، فحينئذ يباشر روح الحياة. يبدأ بقى هنا إيه حي، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. إذن الحياة، الروح، أن يكون قلبك مع ربك عز وجل ويذوق طعمها، ويصير له حياة أخرى غير حياة الغافلين المعرضين عن هذا الأمر. وذلك شو بقى قارن بين واحد يعني ما يفكر إلا يأكل ويشرب وينام. واحد همه كيف يرضي ربه، ما عنده مشكلة ولا هم يشغله إلا كيف يرضي الله. إزاي يدور كل السبل حتى يتلف نفسه. قيل ليزيد بن هارون: يا يزيد، وكان من أجمل الناس عينا، أين ذهبت عيناك الجميلتان؟ فأراد أن يبين بقى يتلذذ ببذل كل غالي لمحبوبه. أين ذهبت عيناك الجميلتان؟ قال: ذهب بهما بكاء الأسحار. كثرة البكاء هو اللي جابني العمى، وأحتسبهما عند الواحد القهار. هو ده فعلا، وعجلت إليك ربي لترضى. ولأجله خلقت الجنة والنار، وله أرسلت الرسل ونزلت الكتب، ولو لم يكن جزاء إلا نفس وجوده لكفى به جزاء وكفى بفوته حسرة وعقوب. أن تعلم أن من أجلك خلقت الجنة والنار، من أجلك أنت ومنزلك، إما جنة وإما نار، وإن أخطأتك الجنة ما في إلا النار. هذا حري فقط دون محبة الله عز وجل إنك تشتغل. فلو أنك يعني علت همتك وحاولت بقى أن ترضي المحبوب وصلت إلى أعلى درجة، ولذلك بقى الفرائض دخلك الجنة. ولذلك الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي. خلاص دخلت الجنة. لكن بقى في مرحلة أعلى بقى، مرحلة حب قلبك لا يستطيع أن يغرب، أن يغيب عن خالقه لحظة. فبيعمل بقى شغال مستمر دخول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. مين اللي يحب؟ ربك. حتى أحبه. هنا بقى سما وعلى في منزلة بقى ما بعدها منزلة. فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه. دايما أقف أمام هذه القصة لما كان سفيان مخفي في حجر الفضيل بن عياض وفي حجر سفيان بن عيينة، وراحوا جايبين العبايات وبيخبوه، ويقول له ابن عيينة: الله الله يا سفيان، في الإسلام والمسلمين لا تتلف نفسك، إن أمير المؤمنين أقسم أن يصلبك على هذه الأخشاب التي نصبت خارج مكة. فبعدين ايه سفيان عمل ايه؟ راح شايب لهم العباية دي، راح رمها لهم على جنب كده، وقال: أتخوفاني بأبي جعفر. شوف هنا في منزلة، يعني وصل لمرحلة. وذلك قال عبد الله بن المبارك: لما مات سفيان مات الورع. خلاص، أتخوفاني بأبي جعفر؟ وراح طالع جري، كان هو في الحرم مسك الكعبة، أستار الكعبة، وقال: أبرأ من أبي جعفر إن دخله. مش هيدخل. هو بتعلق، وشوية الجنود قالوا: مات أبو جعفر على باب مكة. قال الذهبي: والله هذه كرامة ثابتة لسفيان. فلذلك هذه المنزلة مش من فراغ، انت عاوز كده تخلص نفسك. شوف كده المصايب اللي جواك، حاول كده ادخل داخل قلبك وشرح صدرك كده، بس مش بصراحه بجد يعني. واحد يروح جايب سكين واشغال القلب هو مضغه، كما قال اسامه بن زيد، الاسلام يقول: اشققت عن قلبي؟ يقول: وهل القلب الا مضغه من لحم يا رسول الله؟ اشققت عن قلبي؟ قال: وهل القلب الا مضغه من لحمه يا رسول الله، من لحم رسول الله؟ قال: ما شققت عن قلبي وما اخذت بقولي، فاين انت من لا اله الا الله؟ لكن معنى فتش، شوف كده انت مش قلب غيرك، قلبك انت. دور اين مواطن العطب، اين مواطن الخلل، كيف تصفي وتنقي وتصلح هذا القلب. اقول قولي هذا، واستغفر لكم ان شاء الله، يكملوا غدا ان شاء ربي تبارك وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين العلم درجات.